السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية وجزاكم الله خيرا على قبول الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سامي السرساوي وجميع مرضانا ومرضى المسلمين.
آمين، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، ونسأله تعالى أن يعيده عاجلا إلى ثغره بإذن الله تعالى.
آمين.
معافا بإذنه تبارك وتعالى، والله أعلم.
ربنا يحفظك شيخنا الكريم. ما حكم استخدام القرآن الكريم والأذان في الهاتف كرنة موبايل؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، القرآن الكريم والأذان من شعائر الله تبارك وتعالى، وخلق المسلم مع شعائر الله عز وجل التعظيم والتقديس، والله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند رب. فتعظيم الشعائر القرآن والأذان هذا واجب على كل مسلم ومسلم. ثانيا، التعامل مع القرآن والأذان كرنة للمحمول، لابد أن نعلم أن القرآن ما أنزل إلا لاستعمال معين، ألا وهو تصويب عبودية الناس لله تبارك وتعالى، وأن يكون القرآن هو مرجعية الأمة وهوية الأمة وشريعة الأمة. والأذان أيضا ما شرع إلا ليكون إعلاما للناس بدخول وقت الصلاة. فوضع الأذان ووضع القرآن كرنة للمحمول نوع من أخذ القرآن بعيدا عما أنزل له وبعيدا عما جعل وشرع له الأذان. ليه؟ لأنه هذا قد يكون استعمال الرنة في بعض الأحيان والإنسان في المرحاض، فيتلى القرآن وهو في المرحاض، ماذا سيفعل؟ أو قد يستعجل صاحب الهاتف مجرد وصول الرنة أنه يقطع قراءة القارئ أو يقطع أذان المؤذن. أيضا قد يكون الإنسان في وسيلة من وسائل المواصلات العامة مثلا، ويتوهم الناس بالأذان أنه وقت صلاة، بينما هو ليس وقتا للصلاة في هذه الحالة. فالخلاصة أنه ليس هذا من باب تعظيم القرآن الكريم ولا إجلال الأذان، وكلاهما من شعائر الله تبارك وتعالى، فجعلهما من رنات المحمول شأنهما شأن أي شيء من التي يستخدمها الناس في وسائل الرن وغيره، هذا فيه كراهة تعف نفس المسلم والمسلمة عن الوقوع فيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
شفى الله وعفى الشيخ سامي السرساوي،
وإياك الله يرضى عنك، اللهم أمين، الله يشفيه ويشفي مرضانا جميعا. أمين يا رب، تفضلي.
والله يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال، بس سؤال كم سؤال كده. يعني أول سؤال، بالنسبة مثلا لو من بنات فيهم حط في مثلا في الباسورد بتاع البنات عائلة يعني، والسجان بنوا، هل للبنات لهم حق من بيوت صبيان او اللي بيعمر فيه صبيان؟ ده السؤال الاول.
لا استني بس يا ام احمد، هو البيت بيت الوالد الله يرحمه، مش كده؟ بيت زوجي.
أيوة.
البنات بقى الشباب بنوا على حسابهم هم، صح؟
ايوه على حسابهم.
الادوار اللي الشباب بنوها على حسابهم، البنات ليهم فيها ولا لا؟ ده سؤالك؟
ايوه ده السؤال الاول.
طيب
الثاني، كنت سالت حضرتك قبل كده السؤال ده، بس يعني ايه، عايز اسمع زوجي تاني عشان هو مش مقتنع الاجابه مني. يعني هو عايز يعني ايه، يروح ياخد تامين، يعمل تامين على الحياه، بس يروح لواحد بتاع تامونه يامن له وهو اصلا مش خباز.
تامين على الحياه ولا تامين معاشات يا ام احمد؟
لا تامين نوع معاشات دلوقتي.
يبقى مش على الحياه، تامين معاش. هو نجار، انا فاكر السؤال، نجار وعايز يعمل يدفع لواحد فلوس ويعمل عنده في فرن مخبز يأمن له، هو مش شغال عنده.
ايوه ده السؤال. طيب السؤال الثاني يا شيخ، لو مثلا في
يعني صوتك بعيد يا ام احمد.
ها
صوتك بعيد.
الو
اتفضل. ايوه
مثلا في يعني مثلا واحد دايما يسلف كلشان ويكرضه ويجي وقت ما يرد القرض دي ده بيهينه ومقطع وكده، فالواحد بينه وبين نفسه مش هيسلف الانسان ده، بس بيلاقيه دايما سيدي او برضه بتفكه تاني ويرجع تاني يعني باستقرار يعني. فدلوقتي لما الواحد بيشوفه يعني ما برضيش يديله، هل له يعني اتحل عليه بس اللي هي بالدروش؟
حاضر فأمان الله. واضح السؤال، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام في قراءة الفاتحة؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن خلافهم في قراءة المأموم في الصلاة السرية أهون كثيرا من اختلافهم في قراءته في الصلاة الجهرية، باعتبار أن الصلاة السرية ليس للمأموم شغل غير أن يقرأ. وبالتالي أعتقد أنه مذهب جمهور أهل العلم أنه في الصلاة السرية فواجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر معه من القرآن، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى الذي لم يرى وجوبا على المأموم أن يقرأ أصلا خلف الإمام لا في جهرية ولا في سرية على حد سواء. وقد احتج الإمام في قولي هذا أو على قولي هذا بحديثه، حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والحديث حسن عند جمهور المحدثين. أما في الصلاة الجهرية فإن الخلاف فيها واسع. ليه؟ لأن هناك شغل غير قراءة المأموم، ألا وهو الاستماع إلى قراءة الإمام. وإلا فلماذا شرع الله عز وجل للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟ هو يجهر لمن؟ هو يقرأ لمن؟ إلا أن المعنى بهذه القراءة الجهرية من خلفه أصالة. وبالتالي فإن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى قوله بأنه يجب على المأموم حتى في الجهرية أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنه يرى ركنية الفاتحة على الإمام وعلى المنفرد على حد سواء، وعلى الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم على حد سواء. أما الجمهور أهل العلم فإنهم يرون شيئا من التفصيل، ألا وهو ما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: إن سكت الإمام، يعني في الصلاة الجهرية ما بين القراءتين، إن سكت الإمام فواجب المأموم حينئذ أن يقرأ، لأنه ما له شغل تاني،
يقرأ الفاتحة.
يقرأ الفاتحة. أما إن جهر الإمام، إن قرأ الإمام الفاتحة والسورة جهرا طبعا ويقرأ جهرا، إن بدأ الإمام في القراءة جهرا فواجب المأموم حينئذ أن ينصت، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد ورد تأكيد هذا المعنى أو تأكيد هذا الأمر القرآني في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والمعنى: وإذا جهر بالقراءة فواجبكم حينئذ كمأمومين أن تنصتوا للإمام. إذن الخلاصة والقول الأقرب للصواب أو الأرجح أنه إذا جهر الإمام بالقراءة فواجب المأموم أن ينصت، أما إذا سكت الإمام لسبب أو لآخر أثناء الصلاة الجهرية فإن واجب المأموم حينئذ أن يقرأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت محبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي.
في واحد بضاحة نفسي أنا على ممكن هو ما يخش حد. لو اخذ التموين بتاعه حقه من الحكومة، هل كده اليمين يعني بنافذ؟ طبعا بابا مش هيعرف.
هو قال ايه؟
هو قال بطارق الثلاثة لو ابنك اخذ حاجة من البيت من ورايا.
اخذ اي حاجة يعني؟
يعني هم معزولين عن مثلا الاب الواحد في عيش الواحد ابن في عيش الواحد فهو مش عايز يديروا حاجة من البيت الاب.
وفي نية الطلاق لو يعني في اليمين المعلق ده كان في نية الطلاق ولا التهديد ام الحلف؟
معرفش الصراحة لان اليمين على بابا يعني بابا هو اللي حارف.
طيب
انا معرفش نيته
ما حد سأل
بس هو لما بيبقى نيته يعني هو اليمين متكرر على لسانه مثلا مش عايز يعمل حاجة على كده صادق الثلاثة تكون حرام عليه او كده معرفش نص اليمين بس هو بياخد حاجة من الحكومة اللي هو التموين بتاعه مش عايز حاجة مثلا ايه
طيب
العيش بتاعه وكده. ده سؤال معلش في سؤال تاني
فضل.
انا مثلا بحفظ قرآن مثلا في ايات مش ببقى عارفة معناها فبجيب معناها من المصحف اللي هو فيه معاني مفردات او كده فبكتبها في المصحف هل ده حرام او كده
كتاب على الهامش يعني؟
مش جوه الكتابة نفسها بس بيبقى الهامش هو الابيض ده مثلا اطلع كده فهم او كده او اكتب معنى الاية دي بحيث ان انا ببقى فهمها. وفي حديث انا سمعته من شيخ معناه ان هو من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة يعني مثلا انت في نيتك مثلا دعوة معينة او كده ده بيسهل او 360 مرة هل ده حديث فعلا؟
حاضر فأمان الله. نعم شيخنا الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية. أم أحمد لو البيت بيت عائلة وهو إرث والشباب بنوا أدوارا لهم على نفقتهم الشخصية هل الإناث حق في هذه الأدوار شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا البنات شركاء لهم في الميراث وحتى الأدوار التي بناها الشباب في بيت أبيهم فإنهم بنوها على سقف البيت اللي هو ميراث الجميع وفي هذه الحالة يقيم البيت بكامله ثم تخصم نفقات الأبناء التي أنفقوها على الأدوار اللي بنوها. حنتصور البيت قوم بمليون والأولاد كل واحد صرف له 100,000 يعني إذن البيت في الحقيقة ب800,000 وليس بالمليون. هنخصم نفقات الولاد من قيمة البيت الكلية ثم تقسم هذه القيمة الكلية للبيت على البنين والبنات على حد سواء. البيت بمليون هم صرفوا 200 يبقى البيت ب800 هنورث البنات في ال800 دول باعتبار ان ده ثمن البيت الحقيقي ما عدا البناء الذي بناه الأبناء. هذا تبرئة للذمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أم شروق السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
أهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم شروق تفضلي.
لو سمحت أنا إيه جوزي كان في حسن ما بينه وبينه تاتش ماشي
مشكلة يعني
فهو حلف علي طلاق إن أنا قال لي علي طلاق ما عدت تسمي لي تاني مرة ففي اهل بيته وكده فهم مسكوا فيا وقالوا لي لا ما تمشيش وكده ما لكش دعوه بيه فانا قاعده لسه فهل ده حرام ولا حلال وانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه يعني مش عارفه امشي ولا اقعد فانا مش عارفه.
حاضر.
هو اول حاجه ان هو ما بيصليش ولا اي حاجه من دي وانا كذا مره احاول ان هو يصلي او كده فهو ما بيرضاش ان هو يسمع كلامي وعلى طول بيهزق فيا وكده يعني ف
هلا والله هلا.
ده بيبقى طلاق ولا حرام ان انا قاعده كده معاك كده بس يعني.
فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم مساله التامين تامين المعاش. زوج الحاجه ام احمد نجار عايز يامن على نفسه في فرنه في مخبز عيش هيدفع للراجل فلوس تقريبا مبلغ من المال 3,000 كان سال السؤال ده قبل كده فما حكم هذا التامين؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخت السائلة بدل ما الأخ الزوج يدفع لصاحب الفرن هذا المبلغ الكبير لمجرد أنه يسجله على ملف الفرن في التأمين طيب ما هو يستقل بتأمينه هو يذهب إلى هيئة التأمينات الرئيسية في أظن في العتبة تقريبا
شارع الألفي
شارع الألفي الله ينور عليك المركز الرئيسي للتأمينات الاجتماعية في الألفي هناك في الدور الأول المهنيون يفتحون ملفات النجار بيفتح ملفه باسمه والحداد بيفتح ملفه باسمه والسائق بيفتح ملفه باسمه ويبقى التأمين والملف بالكامل باسم الزوج بدل أن يتغرم هذا المال الكثير لصاحب الفرن حتى يسجله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة يا أبي.
أهلا يا أمي تفضلي هاتي الأسئلة.
أهلا بك يا بابا. عندي في واحدة يا ابني مرتي مرات ابنها يعني مشيت وظلمتهم وعملت اللي عملته وبعد كده ايه اتخلعت
يعني طلبت الخلع.
أيوة طلبت الخلع بس بعد ما بهدلتهم يعني صرفونهم من 30,000 في المحاكم. فهم ايه ما حكمش لازم حاجة المحكمة عشان كل اللي كانت تقول عليه وجابوا خبير وكده ما حكمت لازم أي حاجة. فهي ايه ليها حبت يعني حبت ألمونيا تلاجة من اللي هي القديمة حاجات بسيطة يعني كوبايات كده. فهم مستحرمة يعني الست الكبيرة مستحرمة. فبعتت لأهلها ياخدوا الحاجة بعد ما فضت الفضيضة وهي اتجوزت برضه واتطلقت تاني وما حصلش نصيب تستريح يعني. فهم أهلها ما رضيوش. يعني تعمل ايه بقى الست الكبيرة دي في الحاجة دي؟
حاضر
ربنا يخليك. وتاني حاجة عن يعني السؤال ده بقى لي انا معايا ابن بنتي هو في التعليم بس يتيم الام.
نعم ربنا يحفظه.
سايباه وهي عنده 3 شهور. الولد ده بيشتغل مش ما بيشتغلش في الاجازه يعني بيشتغل بس بيصرف الفلوس بتاعته ما بتكملش التعليم يعني ما بتكملش احتياجاته. ممكن الزكاة بتاعي انا ينفع لي؟
حاضر في امان الله. نعم شيخنا حبيب فضل الشيخ شعبان درويش امه حبيبة واحد حلف على زوجته ان يعني ابنه ما ياخدش حاجة من البيت خالص والابن ليه تموين باسمه حقه في البطاقة هو قال لها علي الطلاق ما هو واخد حاجة من البيت خالص. فلو الابن خد شيئا مما المفترض انه باسمه يكون قد وقع هذا اليمين شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا الزوج حالف يعني تكون طالق بالثلاثة
بجوز
هذه يمين معلقة لكنها بصيغة اللفظ الصريح يعني فهي يمين خطر لأن لو وقعت هذه اليمين سيحتسب الطلاق طلقة واحدة. نسأل الله السلامة والعافية. لكن هل لو الأم أعطت أو الزوجة أعطت ابنها حقه في بطاقة التموين يكون قد أخذ شيئا من البيت؟ لا يكون قد أخذ شيئا من البيت لأنه مقصود الوالد أن يأخذ شيئا من ملكه هو من ملك الأب نفسه. إنما التموين ده مصروف من الدولة
لهذا
ويصرف
الولد.
مجانا لهذا الولد المقيد في البطاقة. فلو أخذ حقه في التموين فإنه لا يكون أخذ شيئا من حق أبيه أو من البيت وبالتالي لا يقع اليمين. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي.
بعد إذن حضرتك
نعم.
طلب وسؤال للشيخ.
نعم
طلب أن الشيخ يدعي للأولاد بالتوفيق بس مش أكتر. وتاني حاجة حضرتك في تعثر وعدم توفيق لأولاد من يعني أولاد العائلة عموما يعني مثلا 3 إخوات وليهم أولاد والأولاد الكل دول بقى مفيش توفيق للأولاد دول كلهم. ده بيبقى نتيجة يعني ذنوب ولا إيه؟ ومع إن في صلاح من الأب والأم عموما يعني الحمد لله.
توفيق هنا في الدراسة يعني ولا في الشغل؟
في كل حاجة يعني خلصوا جزء منهم خلص دراسة واتجوز وما توفقش في جوازاته وجزء ما توفقش بعد الدراسة ولا الشغل يعني كل الأولاد عموما دوان بيبقى ذنب من ذنوب يعني الجدود زي ما كانوا بيقولوا ان الصلاح بيبقى من الأب أو بس في صلاح من الأب والأم الحمد لله ومع ذلك مفيش توفيق وفي تعثر شديد للأولاد جميعا يعني.
أصلحهم الله جميعا.
اللهم آمين.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحفظ قرآن تمام وهي بتحفظ القرآن في بعض الكلمات بتبقى مش عارفها بتجيبها من من يعني من اي كتاب تفسير وتعمل سهم كده بقلم رصاص في يعني في الجزئيه على الهامش شيخنا كريم بس مش في الداخل المصحف. لا. فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول هذا شيء حسن، بمعنى انه الانسان لو قرا ايه من القران واستعجم عليه معنى كلمه من الفاظ الايه او غيرها، فالواجب عليه حينئذ أن يتدبر القرآن وأن يبحث عن معنى هذه الكلمة التي غمض معناها عليه، أجيبها من كتاب تفسير أو من المصحف المفسر، ولا بأس أن تكتبها بالقلم الرصاص على الهامش خارج نطاق الآيات المكتوبة في القرآن الكريم، خاصة إذا كان هذا مصحفها الشخصي فإن هذا لا بأس، أمر يجوز ولله الحمد والمنة، وهذا يزيدها من انتفاعها بالقرآن الكريم. والآن في الأسواق هناك نسخ من المصاحف الشريفة وعلى هامشها أسباب النزول وعلى هامشها المعاني للكلمات الغامضة، فهذا شيء أجازه أهل العلم وهو شيء حسن يعين على تدبر القرآن وفهمه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
كنت عايز حضرتك والشيخ تدعو لعيالي رب بالصلاح وربنا يبارك لهم إن شاء الله،
أصلحهم الله جميعا.
وبعدين بعد إذنك هذا رقم الشيخ.
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول يا أختنا يا أم محمد، فأمان الله. نعم سيدنا فضيلة الشيخ شعبان درويش، أيضا هي تقول أنها سمعت شيخا يقول من قال حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة، هل هذا حديث شيخ كريم يعني أيا كان يترتب عليه العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا لا أذكر ولا أعلم حديثا بهذا المعنى، لكن قول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل فيها خير كثير، فإن الله تبارك وتعالى ذكر خيرها والآثار المترتبة عليها في القرآن الكريم، خاصة إذا خشي الإنسان على نفسه ظلم ظالم، فإن الله تعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الآثار المترتبة بعدها، قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فالشاهد أن هذه الكلمة من الكلمات الطيبة العظيمة وهي من الأذكار الفاضلة التي يرجى من بعدها إن شاء الله عز وجل الثمرة والخير والبركة، لكن حديثا بهذا المعنى لا أعرفه ولا أذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا شيخنا. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي.
بعد إذن حضرتك.
نعم.
دلوقتي أما يكون الزوج عموما دائم الكذب من وقت ما اتجوزوا لمدة 30 سنة هون دايما كذب، ما حدش يعني ما عرفش
ماله الزوج من 30 سنة يا أم محمد
كذب
دائم الكذب.
يعني ما حدش
عمال على بطال زي ما بيقولوا، يعني
عمال على بطال. الزوجة عملت معاه كل يعني كل الشغل اللي يعني المفروض ان هي تعمله معاه وطلب وكل حاجة، ما فيش فايدة. الزوجة تعمل ايه؟ ان هي يعني حتى الاولاد الصغيرين ابتدوا يتعلموا منه او اتعلموا خلاص يعني.
الله
يعني تعمل معهم ايه؟ يعني بتحاول على قد ما تقدر انها تمنع الاولاد من الكذب، وانها تداري مثلا ان هو ما يبقاش قدامهم كده، او تطلب منه ان هو ان الاولاد يصلوا 50، ومع ذلك ما فيش فايدة فيه.
ندعو له بالهداية يا محمد. وصل السؤال، يكفي هذا. في سؤال تاني؟
شكرا،
فأمان الله يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا الشيخ، أم شروق زوجي في مشكلة، وهي بتقول أنه قال لها ما تعوديليش ما تتسميليش زوجة تاني، فهل هذا طلاق أم لا؟ هي ما مشيتش الحمد لله من البيت، تقول انه ما بيصليش ودايما يهينها ومثل هذه الامور التي اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
واعتقد ولم يحلف انما قال انت
ما تتعدليش
لا تعدلي يا زوجه بعد كده يعني.
وحتى ما قالش زوجه يا استخدمت لفظ ثاني انا مش
طيب على العموم يعني. على العموم هذا اللفظ ايا كان الذي قاله الزوج فهو من الكنايات في الطلاق وليس من الفاظ الصريحه في الطلاق، وبالتالي لا يمكن الجزم بمعناه الا اذا استفسرنا من الزوج ماذا كنت تقصد حينما قلت لها هذا الكلام. لكن الشاهد انه اهل البيت يعني
مسكوا فيها
خلوها تجلس ولا تبرح البيت، وهذا شيء طيب حتى لا تتسع المشكله، ومعامله حسنه من اهل البيت. وحتى لو كان الامر طلاقا صريحا لكنها طلقة أولى أو طلقة تانية، فإن الواجب على المرأة المسلمة الزوجة ألا تترك البيت على الإطلاق، لأن هو ربنا أمر بكده، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إنما تقضي عدة الطلقة الأولى والتانية في البيت، عسى الله عز وجل بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد أيام أن يؤلف بين قلوبهما وأن يصلح الحال فيما بينهما فتعود الأمور إلى ما كانت عليه من الود والوئام. فالشاهد هذا لا يقع به طلاق إن شاء الله عز وجل. وأما يعني سيرة الزوج وأنه لا يصلي وأنه فنقول لابنتنا الزوجة اصبري أيتها الزوجة الطيبة، اصبري واحتسبي وناصحيه بين الحين والحين، لا تكثر عليه النصيحة في الليل والنهار، إنما بين الحين والحين ناصحيه وذكريه، وإذا أردت أنت أن تصلي فلتكن صلاتك في وجوده، يعني هو موجود العصر أذن توضئي وصلي العصر، حتى ربما كلامك لا يؤثر فيه، لكن ربما لو رأاك تصلي مرة أو مرات يتحرك ضميره ويستيقظ قلبه ويبدأ يعني يحاكيك في الصلاة. واستعين بالله عز وجل عليه في صلواتك بالدعوات، فإن العبد إذا استعصى على النصيحة وعلى التذكير ربما تأتي به دعوة تستجاب عند الله تبارك وتعالى، ويصلح الله حاله ويهديه ويحبب إليه الإيمان والصلاة. ولتذكر ابنتنا السائلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جلالة قدره وهو ثاني خلفاء المسلمين الراشدين، الذي لو كان نبي بعد النبي لكان هو عمر رضي الله عنه، ما جاءت به التذكرة ولا النصيحة ولا إنما جاءت به دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام بظهر الغيب، اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين اللي هو عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل عليه لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. فاستجاب الله دعوة نبيه وهدى الله عمر بن الخطاب إلى الإسلام، وبالتالي أنت ناصحي بين الحين والحين، ثم استعيني بالله والدعوات بظهر الغيب، لعل الله أن يستجيب مرة منك أو من غيرك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم حسين، السلام عليكم. نوطي التلفزيون من فضلك يا أختنا. السلام عليكم. نوطي التلفزيون من فضلك. وعليكم السلام.
سمحت لي ثلاث أسئلة بعد إذنك في عقبال.
تفضلي، بس نوطي التلفزيون الأول عشان الدوشه بس.
تفضل. لو سمحت اول سؤال، لو انا صليت، لو انا بقرا القران من عن طريق الموبايل ولا نايمه قاعده على السرير مثلا او نايمه، هل ده حلال ولا حرام؟ ثاني سؤال بعد اذنك، بالنسبه لاذكار الصباح والمساء، هل ليها وقت معين انها تقرأ؟ يعني مثلا صحيت الساعه مثلا 9 الصبح او 10، يجوز لي ان انا اقرا اذكار الصباح ولا ليها وقت معين؟ وثالث سؤال، المذبحة اللي بنسبح بيها اللي بتتمسك في الصبع دي اللي بنسبح بيها، أخت من أخواتها قالت لي إن هي حرام، هي حرام فعلا ولا حلال؟ وجزاك الله ألف خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ شعبان. أيضا أم أحمد، جارتي زوجة ابني مشاكل، وهي طلبت الخلع، ويبدو ان هي جعلتهم ينفقون مالا كثيرا على المحاكم وطلقت يعني عن طريق المحكمة، ولها اشياء، بعض الاشياء، بعض الحاجيات حمتها السابقة تريد ان تعطيها هذه الاشياء، امها رفضتها. الست الكبيرة اللي عايزة تديها حقها تعمل في الحاجة دي يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لحمتها لا تفعلي شيئا بهذه الاغراض البسيطة، الثلاجة والغسالة ولا غيره، خليها في البيت واستعملوها وانتفعوا بها كما يعني شئتم، لأن الزوجة المختلعة أصلا لا تستحق شيئا، إنما هي ترد ما أخذته من الزوج. قال عليه الصلاة والسلام في قصة الخلع الشهيرة،
عليه الصلاة والسلام بس دي حاجتها اللي جاية بيها،
أمن عارف؟ قال أتردين عليه حديقته؟ قالت أفعل. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. إحنا النهاردة جرى العرف على قائمة العفش فيها أشياء جاءت بها الزوجة من بيتها، وفيها أشياء جاء بها الزوج، الاثنين بيضموا فيما يعرف بقائمة العفش، وأصبحوا الاثنين في ذمة الزوج. إذا أرادت الخلع فالواجب عليها من الناحية الشرعية، لا من الناحية القانونية، الشرعية، إن هي تترك كل شيء وتتوكل على الله عز وجل، وعساها أن تفوز بالخلع الذي أرادته.
ده لو هي مش جانية، ليست ظالمة. لو هي تريد الخلع وهو مش عامل لها حاجة، لكن هو بقى مغلس عليها ومضايقها وخانقها وعايزها يعني
برضو لو تصورنا ذلك، ذلك ان هو الزوج يعني ضغط عليها واكرهها حتى اضطرت الى مسألة الخلع. ايوه انا فاهم، احنا بنفترض سؤال اخر يعني. ففي هذه الحالة نقول الزوج آثم. ليه؟ لانه يعني قهرها واكرهها وظلمها والى اخره، حتى قالت حقي برقبتي كما يقولون. انما هذا لا يقدم ولا يؤخر في مساله انها اذا اختلعت صراحه عن طريق المحكمه فتترك كل شيء وتفوز بالخلع. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاه والسلام. ابن ابنتي في التعليم، هو يتيم الام وبيدرس وكده وبينزل يشتغل في الصيف، لكن الفلوس اللي بيكسبها في الصيف ينفقها كلها ولا يبقى منها شيء. لو هي جدته اعطته من زكاه مالها فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، يجوز لجدته الكريمة السائلة أن تنفق على هذا الولد من مال زكاتها، لأن نفقت هذا الولد وإن كان ابن ابنتها، لكن نفقته ليست واجبة عليها ولا على أخواله، إنما واجبة على عصباته، أوليائه من العصبات، اللي هو أبوه أو عمه أو جده أو إلى آخره. فأنت لو أنفقت عليه أنت ولا أخواله من مال الزكاة فإن هذا لا يجوز، لأن نفقته في الأصل ليست واجبة عليكم، والله أعلم.
يجوز
يجوز نعم يجوز، لأن نفقته ليست واجبة عليهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا كريم. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. نعم،
الله يخليك، كل سنة وحضرتكم طيبين.
وحضرتك بخير، تفضلي يا
أختنا. سلام للشيخ درويش والله وعلى مشايخ كلهم والله.
يا رب يسلمك ويحفظهم جميعا.
الله يخليك. والله لي سؤال.
تفضلي.
أنا ست بيت، ف يعني باخد مصروفي كل شهر، بصرف اللي بصرفه وآخر الشهر يتبقى معايا قرش ولا حاجة بشيله. فأنا معايا قرش دلوقتي، فأنا لو قلت لجوز عليه، هو مصرف، هو مصرف وهيفتح له كذا باب، فقال يعني أقول ولا سيبهم أنا شايلهم مثلا، ربنا يكرم بنتي ولا حاجة، أطلعهم إيه، أساعدها بيهم أجيب لها حاجة يعني كده.
طيب يا أمي،
ليه رجاء بالله عليك، عايزه ربنا سبحانه وتعالى الشيخ درويش يدعي لبنتي ربنا يفكها عليها وعلى بنات المسلمين.
يا رب يسر الاحوال لهن جميعا.
الله يخليك. ربنا يفكها ويصلح حال بلدنا وبلاد المسلمين.
يا رب امين. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، فضيله الشيخ شعبان درويش، ام محمد تطلب منكم الدعاء لابنها بالتوفيق لنا وللمسلمين جميعا. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يصلح حال ابنها وحال أبنائنا وبناتنا وبنات المسلمين، وأن يجعله قرة عين لأهله وأوليائه، وأن يبارك فيه وأن يصلح له حاله، وأن يحبب إليه الإيمان وأن يحبب إليه الصلاة والإيمان والطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا تقول لو يعني في تعثر وعدم تعثر التوفيق للأبناء جميعا، في سواء في الدراسة أو في العمل أو حتى في الزواج، والأبوان صالحان، هل هذا نتيجة معصية ارتكبها أحد الأجداد ما تفسير هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أن هذا عقوبة على معصية فعلها غيرهم من آبائهم أو من أجدادهم أو غيرهم، فلا طبعا هذا ليس من عدل الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قضى في كتابه بقوله وألا تزر وازرة وزر أخرى، السيئة تخص صاحبها، وبالتالي لا يعاقب الإنسان بذنوب غيره، إنما من الممكن أن ينتفع الإنسان بخير غيره. هذا من رحمة الله عز وجل علينا.
ربنا يرزقنا وياكم الخير كله. أيوة. حيث كان نواصل بعد هذا الاتصال. شيخنا الكريم أم آدم من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي
شيخ شعبان، كيف حالكم؟
الحمد لله بخير، الله يكرمكم.
جزاكم الله خيرا. أرجوكم أن تسمعي سؤالي. أبي زوجني رغم عني
بدون إرادتك يا أم آدم؟
نعم، أبي زوجني رغم عني، رغم أنني أخبرته تكرارا ومرارا، أخبرت زوجة أيضا أنني لا أريده.
لا تريديه إلى الآن؟
نعم لا أريده إلى الآن، ولكنهم أصروا، والآن يا شيخ بقيت صادرة إلى أن سمعت أحد المشايخ أنه قال أن لمثل أن تطلب الطلاق، والآن عندي 4 أبناء، والمشكلة يا شيخ أن زوجي عصبي جدا معي ومع أبنائه ويعاملني بقسوة. الآن عندي 4 أبناء يا شيخ، ولم أعد أطيق يعني أن أعيش معه، ماذا سأفعل يا شيخ؟ جزاك الله خيرا.
وإياك، يا ربنا يصلحه يا رب.
فمن الآن فهمت السؤال جيدا يا أحمد؟
حاضر، الشيخ سيجيبك، أصلح الله أحوالنا جميعا. فمن الله يا أم آدم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب أم محمد تسألكم الدعاء لأبنائها بالصلاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يصلح هؤلاء الأبناء
يا رب،
وأن يبارك فيهم وأن يوفقهم وأن ينجحهم وأن يزوجهم وأن يحبب إليهم الإيمان والصلاة والقرآن، وأن يجعلهم قرة عين لأبويهم وأهليهم هذا وأبنائنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد متصلة أخرى تقول يعني هناك زوج يعني من 30 عاما وهو دائم الكذب، عمال على بطال، الزوجة فعلت معه كل شيء ومع ذلك ما انتهى من عن الكذب، وأولاده صاروا يتعلمون منه، كيف تتصرف معه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا الزوجة السائلة، أعانك الله تبارك وتعالى على مزيد من الصبر والاحتساب. 30 عاما من النكاح، يعني الحمد لله أن الله عز وجل أعانك على هذه المدة الزمنية الطويلة، ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلولا أن الله تعالى قواك وأعانك ورأى وعلم منك أنك تصبرين وتحتسبين ما ابتلاك بهذا الابتلاء هذه المدة الطويلة. فالدواء والعلاج يكمن في هذا الأمر، أولا الصبر والاحتساب، ثانيا المناصحة على قدر ما نستطيع، ونختار في المناصحة الوقت المناسب للزوج، يعني لا يكون عصبيا فيه، إنما يكون مقبل على الزوجة، يكون مستمع، يكون فتنصحي وتذكري بالله عز وجل على قدر ما تستطيعين بين الحين والحين. الأمر الثالث أن تكثري له الدعاء بظهر الغيب، أن يعافيه الله عز وجل من هذه الآفة، لأنه معلوم أن الكذب من الكبائر، يعني لا يزال الرجل يكذب كما قال عليه الصلاة والسلام، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فالكذب من الكبائر ومن المعاصي البغيضة إلى الله تبارك وتعالى، حتى أن بعض أهل العلم قالوا يمكن أن يسرق المسلم، يمكن أن يزني المسلم، يعني يقع في بلية السرقة أو بلية الزنا أو غير ذلك من المعاصي، لكن المسلم لا يكذب. لكن في الحقيقة إنه الكذب كغيره من الذنوب يمكن أن يقع فيه الإنسان، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه. فأنت أكثر له من الدعاء بظهر الغيب، والأسف الشديد كما ذكرت أختنا السائلة أنه الأبناء في بعض الأحيان كما يقول علماء النفس الابن ابن بيئته ابن أسرته، فربما يتأثر بعض الأبناء بالفعل من سلوك الزوج في الكذب وانتهاج الكذب عمال على بطال. لكن أنت حاولي مع الأبناء، فإن إصلاح الأبناء أيسر نسبيا من إصلاح الزوج، وأكثري لهم أيضا الدعاء بظهر الغيب، فأنت أم ودعوة الأم لأبنائها إن شاء الله من الدعوات المستجابات. لكن لا يمكن بحال من الأحوال أن مثلي ينصحك بطلاق أو بخلع أو بغير ذلك بعد 30 سنة ومعك أبناء وبنات. ما ذنب الأبناء وما ذنب البنات حينئذ، ولمن تتركيهم حينئذ؟ فأنا أنصحك بهذه الأمور الثلاثة: أولا الصبر والاحتساب، أجر كبير عند الله عز وجل. ثانيا التذكير والمناصحة بين الحين والحين. ثالثا كثرة الدعاء له بظهر الغيب. والأمر الرابع يتعلق بالأبناء، أن تحوطي الأبناء بمزيد من رعايتك وحسن تأديبك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم حسين لو أنها تقرأ القرآن الكريم يعني وهي نائمة على الفراش من خلال الهاتف، فما حكم هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة من ناحية يجوز، نعم يجوز، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. فأباح الله عز وجل لنا الذكر مطلقا سواء كان القرآن أو الأذكار على أي حال كان المسلم، وإن كان الأكمل والأفضل بالنسبة للذكر عامة والقرآن خاصة أن يكون الإنسان متهيئا لقراءة القرآن. إنه حتى قراءة الإنسان وهو نائم أو أذكاره وهو نائم تطفي عليه مزيد من الكسل وعدم تدبر القرآن الذي يقرأه، في خمول وفي كسل وفي ركون للاسترخاء والنوم. فالأفضل للمسلم أن يقرأ القرآن وأن يقول أذكاره المعتادة وهو جالس وهو متهيئ وهو مستيقظ وهو متطهر. لكن هذا لا يمنع أنه يجوز أن تقرأ بهذه الحالة التي سألت عنها أختنا السائلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أوقات الأذكار أذكار الصباح والمساء، لو هي استيقظت أختنا أم حسين 9 صباحا 10 مساء، هل تقولها أم لا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المستحب لأذكار الصباح والمساء أن تكون قبل الإشراق أو قبل الشروق، وأن تكون قبل الغروب، هذا هو المستحب. لكن لا يمنع أن الإنسان إذا فاته هذا الوقت، كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوتار، إذا فات وقتها لا يمنع المسلم من أن يأتي بها حتى لا يفوته أولا أجرها، ولا يفوته أيضا ثانيا الآثار الطيبة المترتبة على هذه الأذكار من حفظ الإنسان من أذى الشيطان ومن أذى الجن وغير ذلك من الآثار الطيبة. فإذا استيقظت في هذا التوقيت قولي أذكارك لا بأس بها، وإن كان الأفضل أن تكون قبل الشروق وأن تكون قبل الغروب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود الاتصال الأخير في الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معك يا باشا.
السلام عليكم، تفضل.
أفضل ممكن أكلم الشيخ يا باشا؟
أنت معانا يا أستاذ، تفضل وطي التلفزيون من فضلك.
نالو
وطي التلفزيون الله يرضى عنك. السلام عليكم. نكتفي بالاتصالات الشباب عشان الوقت الله يرضى عنا وعنكم. أمت الله ست بيت وبتاخد مصروف من زوجها، بتدخر منه جزاء الله خيرا بعض الشيء ولا تخبره، ولو أخبرته سينفقه، وهي تدخره لبنت من البنات في تجهيزها وما شابه ذلك، فما حكم هذا الصنيع شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
البيت والزوج الذي يرزق بزوجة عاقلة متزنة مدبرة، هذا بيت إن شاء الله عز وجل تملأه البركة عاجلا أو آجلا. فما تفعلينه أيها الأخت السائلة من توفير وادخار بعض النفقات من مصروف البيت هذا شيء حسن، لأن هناك فعلا بعض الأزواج لا يحسن تقدير النفقات، وربما يكون مسرفا كما ذكرت. شريطة أن تنفقي هذه الأموال المدخرة فين؟ في البيت نفسه، سواء على مصروفات البيت وحاجياته أو تجهيز بنت من البنات أو ابن من الأبناء والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد المتصلة الأولى كان لها سؤال شيخنا الكريم، في حد بيستلف منها وما بيردش، استلف منها وما يردش، الستة قالت لها أنا عايزة، قالت لها معيش ومش عايزة تديها، هل تأثم على هذا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد والسلام. إذا كان الحال من هذه السيدة المقترضة اللي بتستلف منها حالها أنها تقترض ولا تسدد، تقترض ولا تسدد، وجربت عليها هذا مرة أو أكثر، فيجوز لها في هذه الحالة الثانية ولا الثالثة أن تمتنع عن إعطائها، لأن شرط العطاء الوفاء، شرط العطاء الوفاء، إنما اللي يسوف أو لا يفي بتسديد ما عليه، فيجوز في هذه الحالة أن تمتنع المرأة أختنا السائلة عن إعطائها القرض، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول لكم شيخنا الكريم دعاء لابنتي وبنات المسلمين،
نسأل الله عز وجل أن يحفظ بناتنا وأعراضهن وأعراض بنات المسلمين، وأن يبارك فيهن، وأن يوفقهن في دراستهن، وأن يوفقهن في الزواج بالعبد الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله يعني من المغرب، وحكت أنها تزوجت رغم إرادتها، وإلى الآن لا تحب زوجها، وهو يسيء المعاملة معها وسيء في طباعه معها ومع الأبناء، عندها 4 أبناء. شيخنا الكريم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، والله نسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يوسع صدرك وأن يلهمك مزيدا من الصبر وأن يكتب لك أجرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بلا شك أن الزوجة إن احتسبت وصبرت على أذى زوجها فإن الله عز وجل يكافئها خيرا، أما ما فعله أولياؤها
الجانب النفسي يا شيخنا،
نعم
هي بتقول أن ما زالت مش طيئة،
ما أنا لسه أقول أما ما فعله أولياؤها من تزويجها هذا الرجل من غير إرادة منها ولا رغبة، فإن هذا لا شك حرام حرام حرام. نعم هناك سلطان للأولياء على البنت، لكن هذا السلطان في الزواج لابد أن تكون هناك رغبة للبنت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فقال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. البنت لا تنكح، لا هنا لا الناهية، فهو نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام للأولياء ألا يزوجوا بناتهن إلا برغبتهن، لابد تستأذن البنت ويؤخذ رأيها، وأن تعبر البنت صراحة كانت لها رغبة فبها ونعمت، وإن لم يكن لها رغبة فإنه في هذه الحالة لا يجوز للولي أن يجبرها على هذا النكاح، ولو كانت أيما يعني سبق لها النكاح ترملت أو طلقت ثم زوجها وليها من غير رغبة منها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد نكاح هذه المرأة التي زوجها أخوها رغما عنها. ولذلك أنا أقول لأختنا السائلة عفى الله عما سلف، خلاص يعني من زوجك غفر الله لنا وله، ونسأل الله عز وجل أن يكون الله تعالى ألهمه التوبة من هذا الأمر. لكن أنت الآن معك 4 من الأبناء، يعني صارت مدة الزواج تقارب 15 عاما أو قريبا منها، فيعني اللي صبرت على هذه المدة الطويلة رغم أنها لا تحبه ولا يعني ترغب فيه، ورغم أنه يسيء معاملتها ويسيء عشرتها، ولكن صبرت هذه المدة الطويلة، فمعنى ذلك إن شاء الله عز وجل أنه عندك استعداد فطري أن تواصلي مزيدا من الصبر والاحتساب، لأنه عداد الحسنات لصالحك عند الله تبارك وتعالى، فأجرك إن شاء الله سيكون وفيرا واسعا عند الله عز وجل إذا صبرت واحتملت، خاصة حرصا على هؤلاء الأبناء، لأنه الأبناء بطلاق الأم سيصيبهم أذى نفسي شديد جدا، وهيكون هناك بعثرة للأسرة، والأولاد يكونوا طارة ما بين أمهم المطلقة وما بين والدهم الذي سيتزوج بأخرى، فلأجل الحرص على الأولاد ولأجل مزيد من الأجر والثواب لك شخصيا عند الله عز وجل، واصلي أيتها الأخت الصبر والاحتساب، لكن أكثري له الدعاء بصلاح الحال، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ودوام الحال يا بنيتي من المحال. فلطول عمره سنوات طويلة ده يعني يعامل بقسوة، يعامل بمعاملة سيئة وعشرة سيئة، ربما يصلحه الله عز وجل في لحظة واحدة، فيبدل الله عز وجل سيئاته لك حسنات إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.